أهلا بكم في تحليل معمق جديد. كلنا نستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل يومي تقريبا، وننبهر بقدرته على كتابة إيميل أو تصميم الصور المذهلة. ويبدو الأمر كله يعني سحري وغير ملموس، مجرد برمجيات في السحابة. لكن ماذا لو قلنا إن كل طلب بسيط نرسله لهذا العقل الرقمي له وزن مادي هائل، وزن يقاس بمليارات الدولارات، وبحجم استهلاك مدن كاملة من الكهرباء، وبصراع خفي على موارد أساسية جداً، الأرض والمياه والطاقة.
هذا هو بالضبط الجانب اللي ما يظهر لنا في الواجهة الجذابة. يعني خلف الكواليس فيه بنية تحتية ضخمة جداً تبنى بسرعة هائلة، وهي اللي رح تحدد شكل المستقبل التكنولوجي.
نقاشنا اليوم رح يغوص في تفاصيل هاي القصة بالاستناد إلى تقرير استقصائي مهم من تيكن نايت بعنوان الحرب الصامتة من أجل النفط الجديد، ومهمتنا هي تفكيك هذه البنية التحتية المادية والاقتصادية لعالم الذكاء الاصطناعي في عام 2026، لنفهم معاً ما يعنيه هذا التحول الجذري لنا كمستخدمين عاديين وللشركات وحتى لخريطة القوى العالمية. فلنبدأ. طيب، خلينا نبدأ بالرقم اللي يعني يلخص كل شيء، وهو بصراحة رقم صادم، 185 مليار دولار.
185 مليار؟
هذا هو حجم الاستثمار المعلن من عمالقة التكنولوجيا، جوجل، مايكروسوفت، أمازون. لما سمعت الرقم لأول مرة صراحة ما قدرت أستوعبه، هذا يتجاوز ميزانيات دول كاملة. السؤال البديهي هو، وين تروح كل هالأموال بالضبط؟
هذا الرقم هو أكبر دليل على أننا نشهد تحولاً في هوية هذه الشركات. لم تعد مجرد شركات برمجيات، بل أصبحت من أكبر اللاعبين في سوق الطاقة العالمي.
أكبر اللاعبين في الطاقة؟
بالضبط. وهذه الأموال لا تنفق فقط على شراء المزيد من الخوادم، الجزء الأكبر منها يذهب لتأمين مستقبل الطاقة لعقود جاية. يعني نتكلم عن استحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي بالقرب من محطات الكهرباء الرئيسية، وتوقيع اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل تمتد ل15 أو 20 سنة مع محطات طاقة نووية وشمسية ورياح.
لحظة، اتفاقيات لعشرين سنة؟ هذا يبدو وكأنهم يخططون لشيء أكبر بكثير من مجرد تشغيل خدماتهم الحالية. هذا تخطيط على مستوى دول، مو شركات.
تماماً، لأنهم يدركون أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد خدمة، بل هو أساس لكل شيء سيفعلونه في المستقبل. والهدف من كل هذه الاستثمارات بسيط ومرعب في نفس الوقت، ضمان أن العقول الاصطناعية اللي رح يعتمد عليها العالم ما تتوقف عن العمل ولو لثانية واحدة.
يعني انقطاع الكهرباء ما عاد مجرد إزعاج؟
أبداً، أصبح تهديداً وجودياً لنموذج أعمالهم بالكامل.
وهذا يربط كل شيء بتجربتنا اليومية بشكل مباشر جداً. كل مرة نطلب من شات جي بي تي يكتب فقرة أو من ميد جيرني يصمم صورة، إحنا فعلياً نطلق جيشاً من رقائق إنفيديا H100 وB200.
التقرير يصفها بأنها أفران صغيرة متعطشة للطاقة.
بالضبط، فهي لا تستهلك كميات هائلة من الكهرباء وبس.
لا، وتنتج حرارة تتطلب أنظمة تبريد عملاقة بحجم مباني.
فجأة، مفهوم قوة المعالجة لم يعد مجرد مصطلح تقني.
صحيح، أصبح مرتبطاً بشكل مباشر جداً بقوة الطاقة.
نعم، وهذه هي النقطة اللي تغفل عنها كثير من التحليلات. هم ينظرون للبرمجيات، لكن المعركة الحقيقية تدور الآن في مجالس إدارة شركات الطاقة.
كيف يعني؟
في الماضي، كان رأس مال شركة التكنولوجيا هو الموظفين الموهوبين والأكواد. اليوم أضيف عامل حاسم، القدرة على الوصول المستمر والمضمون لجيجاوات من الكهرباء. لهذا السبب نشوفهم يستثمرون في تقنيات مثل المفاعلات النووية الصغيرة.
هم فعلياً يبنون أساساً مادياً لعالم من المفترض أنه افتراضي.
بالضبط، يبنون الأساس المادي لعالم افتراضي.
وهذا يقودنا مباشرة لقلب هذه البنية التحتية، مراكز البيانات. الصورة اللي يرسمها التقرير مختلفة تماماً عما قد نتخيله. لم تعد هذه مجرد مبان رمادية فيها أرفف من الخوادم.
لا جبداً، يصفها بأنها مجمعات صناعية ضخمة بحجم عدة ملاعب كرة قدم، ملحق بها محطات طاقة خاصة فيها،
وأنابيب مياه عملاقة، وأسوار أمنية مشددة.
صحيح، ويتكلم عن ضواحي فيرجينيا والمناطق الصناعية في دبي كمثال، حيث ممكن نشوف هذه القلاع التكنولوجية تبنى بجانب محطات الكهرباء.
ما يصفه التقرير هو ولادة مفهوم جديد يعرف بمركز البيانات كمحطة طاقة أو DCS Power Plant. هذه المراكز ما عادت مجرد مستهلك للطاقة من الشبكة العامة،
بل أصبحت جزء من الشبكة نفسها.
تماماً، وفي بعض الأحيان أكبر لاعب فيها. وهذا التحول يضع ضغطاً غير مسبوقاً على شبكات الكهرباء في المدن.
بس كيف ممكن يصير هذا؟ ألا تخطط المدن لشبكاتها الكهربائية لسنوات قادمة؟ كيف يمكن لشركة واحدة تظهر فجأة وتستهلك طاقة تعادل مدينة صغيرة؟
هذا هو جوهر المشكلة. الطلب ينمو بسرعة أكبر بكثير من قدرة البنية التحتية على التوسع. التقرير يذكر حالات حقيقية. بلديات في أمريكا وأوروبا وقفت إصدار تصاريح جديدة لمراكز البيانات.
مو بسبب نقص الأراضي؟
لا، أبداً. السبب هو أنه لا توجد كهرباء كافية لتغذية المركز الجديد والمدينة بأكملها في نفس الوقت.
واو!
وهذا يطرح نقاش كبير حول عدالة توزيع الطاقة. هل نعطي الأولوية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي أم لتوفير الكهرباء لبيوت جديدة ومستشفيات؟
والأزمة ما توقف عند الطاقة. التقرير يتكلم عن ما يسميه الثلاثي الثلاثي اللي يواجه بناء هذه المراكز: الطاقة والماء والأرض،
ثلاثة موارد أساسية.
ويذكر حقيقة صراحة أذهلتني تماماً، أسعار الأراضي القريبة من شبكات الجهد العالي ارتفعت بنسبة تصل إلى 500% في بعض المناطق.
500%؟
نعم، لم يعد الموقع مهماً فقط لقربه من كابلات الألياف الضوئية، الأهم هو قربه من مصدر طاقة مستقر.
تماماً، إنها مثل حمى الذهب الجديدة، لكن الذهب هذه المرة هو الإلكترونات، والضلع الثالث لهذه الأزمة، الماء، لا يقل خطورة.
صحيح.
لتبريد هذه الجيوش من الخوادم التي تشغل نماذج مثل GPT-5 وكلود 4 تستهلك ملايين اللترات من المياه يومياً.
ملايين اللترات؟
نعم، نتكلم عن كمية مياه توازي استهلاك بلدة صغيرة كل يوم لتبريد منشأة واحدة فقط.
هذا جنون. وفي ظل أزمات الجفاف وتغير المناخ، كيف يمكن تبرير هذا الاستهلاك الهائل للمياه؟
هذا دفع الشركات نحو حلول تقنية غالية جداً، مثل ما يعرف بالتبريد بالغمر الكامل.
التبريد بالغمر؟
تحيلي أنهم يغمرون أرفف الخوادم بالكامل في سائلاً خاص غير موصل للكهرباء لامتصاص الحرارة. هذه التقنية فعالة جداً، لكنها ترفع تكاليف الصيانة والتشغيل بشكل هائل.
والنتيجة النهائية لكل هذه التحديات الطاقة والأرض والمياه هي شيء واحد:
تكلفة معالجة أعلى، وهذه التكلفة ستنتقل في النهاية إلى المستخدم.
حسناً، هذه هي النقطة المحورية. إذن التكلفة النهائية اللي ذكرتيها، هل هذا يعني أن تجربتي كمستخدم ستتغير بشكل جذري؟ هل انتهى عصر الوصول السهل وغير المكلف إن الذكاء الاصطناعي اللي اعتدنا عليه؟
التقرير يقولها بوضوح: لقد انتهى عصر الذكاء الاصطناعي المجاني ولا محدود، ويبدو أننا نتجه لواقع جديد يصفه التقرير بمفهوم قد يبدو غريب: طوابير انتظار وحدات معالجة الرسومات أو GPU Queuing.
مدهش، يعني حتى لو دفعت اشتراك شهري ممكن ألاقي نفسي في طابور انتظار رقمي؟ كأني أنتظر دوري في مخبز؟ هذا يغير فكرة الخدمة المميزة بالكامل.
هذا بالضبط ما يحدث. فكرة أنك حتى لو كنت مشتركاً في خدمة مميزة، قد تظهر لك رسالة تقول: خوادمنا تحت ضغط شديد، طلبك في قائمة الانتظار.
ولماذا؟
هذا التقنين يعكس حقيقة بسيطة، وهي أن الموارد الحسابية في العالم رغم كل التطور لا تزال محدودة. فيه عدد معين من رقائق المعالجة الفائقة، وفيه حد أقصى للطاقة. لذلك بدأت الشركات ترتب أولويات المعالجة.
ومن يقرر أولويتي؟ هل فيه خوارزمية تشوف طلبي وتقول: لا، هذه الصورة المضحكة لقطة ليست بأهمية تحليل بيانات مالية لهذه الشركة الكبرى؟
بشكل ما نعم، المهام الحرجة والتجارية التي تجيب أرباحاً مباشرة للشركات لها الأسبقية، أما المهام الترفيهية أو الأقل أهمية فتأتي لاحقاً في قائمة الانتظار.
هذا الوضع سيؤدي لانتشار حل آخر:
توجيه طلبك تلقائياً لنموذج أصغر وأرخص لتخفيف الضغط.
تماماً، مثل عدم استخدام سيارة سباق للذهاب إلى سوبر ماركت.
هي هذه الفكرة.
وبالطبع هناك الأثر الاقتصادي المباشر. التقرير يشير إلى أن أسعار الاشتراكات الشهرية اللي كانت حوالي 20 دولار،
نعم في هذا النطاق،
بدأت بالتحرك بثبات نحو نطاق 30 إلى 50 دولارا للوصول الكامل. إذن الذكاء الاصطناعي يتحول من أداة تشبه البحث في جوجل اللي تبدو مجانية إلى خدمة لها تكلفة واضحة مثل فاتورة الكهرباء.
تماما، والأكثر من ذلك، ظهور مفهوم جديد قد يغير كل شيء، وهو ما يسمى أرصدة الطاقة أو Energy Credits،
مثل باقة الإنترنت على الجوال.
بالضبط، فكري فيها مثل باقة الإنترنت. في الماضي كان الإنترنت غير محدود، الآن عندك عدد معين من الجيجابايت، وإذا تجاوزتيها إما تبطأ سرعتك أو تدفعين أكثر.
والذكاء الاصطناعي يتجه نحو هذا النموذج.
تماما.
إذن بدلا من اشتراك شهري ثابت، سأحصل على رصيد معالجة؟
نعم، قد يكون للمستخدم رصيدا معين من الطاقة أو قوة المعالجة. إذا استهلك هذا الرصيد في مهام معقدة، عليه دفع رسوم إضافية للاستمرار. هذا يحول الذكاء الاصطناعي من أداة عامة ومتاحة للجميع بنفس الطريقة إلى أداة شبه فاخرة،
ويجبر الشركات التي تعتمد عليه على إدراج ميزانية طاقة للذكاء الاصطناعي في خططها السنوية. لم يعد الأمر مجرد تكلفة برمجيات،
بل تكلفة طاقة متغيرة وحقيقية.
إذن إذا كانت الطاقة هي عنق الزجاجة الجديد والتكاليف ترتفع والموارد محدودة، ماذا يعني كل هذا للمستقبل؟ ما الذي سيغيره هذا الصراع على خريطة التكنولوجيا العالمية؟
بالتأكيد الآثار الأهم قد تكون جيوسياسية. نحن نشهد بداية تحول في مركز القوة التكنولوجية. لعقود كان وادي السيليكون هو العاصمة بلا منازع.
صحيح.
الآن القوة بدأت تنتقل إلى المناطق الغنية بالطاقة الرخيصة والمستقرة. التقرير يذكر أمثلة محددة: كندا بطاقتها الكهرومائية، دبي بطاقتها الشمسية الهائلة،
وحتى أماكن مثل أيسلندا،
نعم، بطاقاتها الحرارية الجوفية، وتكساس بشبكات الرياح.
لكن هل هذا واقعي؟ هل يمكن لشركة مثل جوجل أو مايكروسوفت أن تنقل مركز عملياتها بالكامل إلى أيسلندا فقط عشان الطاقة الرخيصة؟ ألا توجد عوامل أخرى مثل قوانين وتوفر المواهب؟
سؤال ممتاز. الأمر لا يتعلق بنقل المقرات الرئيسية، بل بتوزيع البنية التحتية الأساسية، وبالتالي توزيع القوة والنفوذ. مراكز البيانات الضخمة المستقبلية لن تبنى بالضرورة في كاليفورنيا،
بل ستبنى حيث تكون تكلفة الكيلو واط ساعة في الأدنى.
بالضبط. المقياس التنافسي الجديد لم يعد فقط عدد المهندسين الموهوبين، بل أصبح أيضاً سعر الكهرباء.
هذا يغير الخريطة تماماً.
تماماً. وفي اقتباس في التقرير أعتبره من أهم ما قرأت هذه السنة.
ما هو؟
يقول: إذا أردت أن تعرف أي شركة ذكاء اصطناعي ستفوز في عام 2027، فانظر إلى اتفاقيات شراء الطاقة النووية التي وقعتها، وليس إلى عدد موظفيها.
واو! هذه الجملة وحدها تلخص التحول بالكامل. المستقبل لم يعد يبنى فقط على كابلات الألياف الضوئية، بل على كابلات الجهد العالي. في ظل هذه الحرب الصامتة، ما هي استراتيجية الفوز اللي يطرحها التقرير؟ كيف يمكن للشركات والمستخدمين التعامل مع هذا الواقع الجديد؟
الاستراتيجية الأساسية اللي يلخصها التقرير في كلمة واحدة هي الكفاءة. الفوز في المستقبل لن يكون لمن يملك أقوى النماذج وبس، بل لمن يستطيع استخلاص أكبر قدر من الذكاء بأقل قدر من الطاقة.
وهذا يتم عبر مسارين؟
نعم، مسارين متوازيين.
المسار الأول يبدو تقنياً بحتاً.
صحيح، وهو يتعلق بالهاردوير، استخدام رقائق مخصصة جديدة مثل اللي بدأت مايكروسوفت وأمازون وجوجل بتصنيعها لأنفسهم. هذه الرقائق مصممة لمهام الذكاء الاصطناعي بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة،
بالإضافة لتقنيات التبريد المتقدمة اللي تكلمنا عنها.
تماماً، واللي تقلل من هدر الطاقة.
وما هو المسار الثاني اللي يبدو أنه يقع على عاتقنا كمستخدمين وشركات؟
المسار الثاني يتعلق بالاستخدام الذكي. الفكرة بسيطة، لكن تطبيقها سيغير كل شيء. لا يجب استخدام أقوى نموذج في العالم وأكثرها استهلاكاً للطاقة لأداء مهمة بسيطة.
يجب اختيار الأداة المناسبة للمهمة.
بالضبط. الهدف كما يطرحه التقرير هو أن يصبح كل مستخدم وكل مدير في مؤسسته بمثابة مسؤول طاقة رئيسي. يجب أن يبدأ بالتفكير في تكلفة الطاقة لكل عملية ذكاء اصطناعي يقوم بها، ويختار النموذج الأكثر كفاءة وليس بالضرورة الأقوى.
إذن لنلخص ما وصلنا إليه. مستقبل الذكاء الاصطناعي لم يعد يعتمد فقط على تطور الخوارزميات، بل أصبح يعتمد بشكل حاسم على السيطرة على الموارد المادية، الطاقة والمياه والأراضي.
صحيح.
عصر الوفرة المجانية واللامحدودة لعشناه في السنوات الأولى يبدو أنه ينتهي، ليحل محله نموذج جديد قائم على حساب التكلفة وإدراك محدودية الموارد.
ما بدأ كحوار عن الأكواد البرمجية انتهى بنا إلى الحديث عن الخرسانة وخطوط الكهرباء وحقوق المياه.
العالم الافتراضي أصبح له وزن مادي هائل.
هذا هو جوهر التحول. لقد انتقل الذكاء الاصطناعي من عالم الأفكار المجردة إلى عالم الفيزياء القاسي. لكن التقرير يختتم بفكرة أخيرة لافتة جدا تدعو للتفكير خارج الصندوق.
وما هي هذه الفكرة؟
يذكر التقرير مثالا عن مركز بيانات ضخم مبني في منجم قديم تحت الأرض في السويد. هذا المركز بدلاً من أن يكون مجرد مستهلك للطاقة وعبء على البيئة، يقوم بشيء مبتكر.
وما هو؟
يستخدم الحرارة الهائلة المهدرة من خوادمه لتدفئة المدينة بأكملها خلال فصول الشتاء الباردة.
هذا يغير المنظور تماماً، من مشكلة إلى حل.
بالضبط. وهذا يطرح سؤالاً أعمق، هل يمكن دمج مستهلكي الطاقة الهائلين هؤلاء في نسيج مدننا؟ ليس كعبء على الشبكة، بل كشركاء تكافليين.
مثير للاهتمام.
تخيل مستقبلاً حيث لا يكون مركز البيانات مجرد قلعة معزولة، بل يصبح جزءاً من البنية التحتية الحضرية، يوفر التدفئة للبيوت والمكاتب، وربما يزود المزارع العمودية بالحرارة. وبهذا قد لا يكون الوجود المادي للذكاء الاصطناعي مجرد تكلفة ومشكلة، بل فرصة لمستقبل أكثر تكاملاً وذكاءً، ليس فقط في العالم الرقمي، بل في عالمنا المادي أيضاً.
إذن ليس مجرد تكلفة يجب تحملها، بل مورد يمكن الاستفادة منه. فكرة رائعة ومفعمة بالأمل لنختم بها نقاشنا.